الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، ها أنتم اليوم تتفيئون ظلال العشر من ذي الحجة، وتتقلبون في أيامها ولياليها. وقد ألمحنا فيما مضى إلى فضيلة هذه العشر. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج، أو إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم، أيام مباركة، حتى عقد أهل العلم فصلا للمفاضلة بينها وبين العشر الأخيرة من رمضان، فربما قال بعضهم إنها تفوق العشر الأواخر من رمضان من حيث النهار، لما في نهارها من أعمال البر وفضيلة أعمال البر. وتفضل العشر الأخيرة من رمضان العشر الأول من ذي الحجة من حيث الليالي، لما فيها من ليلة القدر التي تفوق العبادة فيها أكثر من العبادة من ألف شهر، كما هو معلوم لديكم عباد الله. لعل المتأمل إذا تأمل في العمل الصالح وفضائله وأدلته في العشر الأول من ذي الحجة يجد أن الذكرى يحتل منزلة عالية من بين سائر الأعمال، أعني في هذه العشر الأول من رمضان، فإن ذكر الله عز وجل تتجلى فضيلته وتتجلى مزيته من بين سائر الأعمال الصالحة، أعني في العشر الأول من ذي الحجة. تأملوا بارك الله فيكم في أن في العشر الأول من ذي الحجة حج بيت الله. الحج، وما أدراكم ما الحج؟ فيه تلبية من الميقات مع الإحرام، والتلبية من ذكر الله. روى أهل السنن من حديث السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل آنفا فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وفي السنن من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو مدر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. وفي البخاري عن أنس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصرخون بالتلبية صراخا. فالتلبية من ذكر الله. وتأمل بارك الله فيك في تنقل الحجاج من مشعر إلى مشعر ومن مكان إلى مكان لأداء المناسك، ماذا يفعلون؟ يذكرون الله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر له مزية وفضيلة من بين سائر الأعمال، فعليك بذكر الله. حتى إن هذا الحج وهو المشعر الأكبر والمجمع الأعظم من مجامع أهل الإسلام ما شرع إلا لذكر الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإن أفضل ما في الحج ذكر الله عز وجل. روى أهل السنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحسن الحديث العلامة الألباني، سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أفضل الحج؟ قال العج والثج. أما العج فالإهلال والتلبية، وأما الثج فهو الذبح والنحر لبهيمة الأنعام، وذلك لا يخلو من الذكر كما تعلمون. فإن الذبح من شروطه لذكاة الذبيحة أن تذكر اسم الله، فصار الذكر يشتمل الحج عليه أولا وآخرا. نعم، وهكذا الأعياد والمناسك كلها شرعت لذكر الله. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما هداهم. فعليكم بذكر الله يا معشر المؤمنين، لا سيما في هذه الليالي والأيام المباركة. إنها مواسم لأهل الطاعة، إنها مواسم لأهل الحرص على الخير ونيله. عليكم بتلاوة القرآن، عليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ألا تعلمون أنه يشرع التكبير، نعم، مع عموم المسلمين برفع الأصوات، نعم، ولا يشترط توحيد الصوت، لكن هذه شعيرة، تكبير من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لتعلموا أن هذه الأيام تتميز على ما سواها من الأيام بفضيلة ومزية الذكر. نعم أيها المسلمون، لأجل هذا يكون مقامنا إن شاء الله في الحث على ذكر الله. ففي هذا ما يحدو بنا إلى أن نلهج ألسنتنا بذكر الله، ولأن نحضر قلوبنا مع الذكر. عل الله أن يرحمنا، عل الله أن يثيبنا، عل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين السباقين عباد الله. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله أكثر من ذكر الله. ذكر الله يا أيها المسلم فيه مناقب كثيرة، أستعرض عليكم بعضا منها ليحفزكم هذا إلى ذكر الله. نعم، ذكر الله سباق رابح، سباق ناجح في ميدان العمل الصالح. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أتعلمون لماذا سبقوا غيرهم؟ سبقوا أهل الأموال المنفقين في سبل الخيرات، سبقوهم بذكر الله، لأن فضيلة الذكر عظيمة. نعم، فربما فاق الفقير الذاكر الغني الشاكر المنفق، أمواله في سبل الخير. اللهم إلا إذا تنبه الغني الشاكر لأهمية الذكر ودخل في هذا السباق وفي هذا الميدان، فإنه بفضل الله يفوق الذاكرين كلهم. نعم، لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أدلكم على ما تسبقون به، ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عملتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ففعل بذلك فقراء المهاجرين. فلما سمع بذلك الأغنياء وهم سباقون في ميدان الإنفاق وكذلك في ميدان الذكر، لما سمعوا بهذا وهذا الإرشاد وهذه الدلالة فعلوا كما فعل فقراء المهاجرين. فجاء فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال: ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، لأنهم سابقوكم في هذا الميدان، ولقد كنتم سابقين من قبل، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر الله يا معاشر المؤمنين كما أنه سباق رابح في ميدان العمل الصالح، كذلك يضفي على القلب الطمأنينة وعلى اللسان الرطوبة، الرطوبة التي بها يستطيع العبد أن يعبر تعبيرا حسنا يكسب به القلوب. وأما من كان غافلا فإنه لا يأمن على نفسه من لدغ لسانه، لأن لسانه صار يابسا صلبا بسبب الغفلة. فإن نجا من مغبة لسانه فهو الرابح، لكنه لا ينجو من لسانه. ولذلك قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا في القلوب. وأما في الألسن فما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر قيل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رطب لسانك بالذكر، فإنه ينفعك ويعينك في الكلام الطيب، الكلام النافع الذي تنتفع به وتنفع به الآخرين. وإلا فعثرات اللسان كثيرة وسببها الغفلة، رعاك الله. كما أن الذكر يضفي رطوبة على اللسان وطمأنينة على القلب، اعجب إذا سمعت يا عبد الله أنه يكسبك قوة في البدن. أصحيح هذا؟ صحيح والله. قال هود لقومه: ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار يزيد العبد قوة في بدنه. وأضرب لك مثالا حيا، روى الشيخان في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو ما تجد من الرحى مما تطحنه، يعني مما تعانيه، مما تعانيه من مسؤولية المنزل والأولاد والزوج والطبخ وغسيل الثياب وما أشبه ذلك. فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بسبي، هكذا نساء الصحابة، هكذا بنت رسول الله يعنيها العمل في المنزل واستشعار المسؤولية، لا كما هو حال نساء كثير من اليوم، نساء العصر الحاضر، إلا ما رحم ربك من تحديد الأظافر وصبغ الشعر وطلاء المشافر وتقليب برامج الجوال من برنامج إلى آخر، وربما منعت صبيها ثديها خشية أن يترهل الثدي، زعمت هكذا، هكذا حال النساء اليوم إلا ما رحم ربك. ينبغي أن نستشعر المسؤولية، وينبغي أن نربي أنفسنا على الجدية وكما قيل قديما اخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، علينا أن نقوم بما أوجب الله علينا رجالا ونساء. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن أولادها وعن زوجها وعن مسؤولية المنزل. نعم، تعاني فاطمة رضي الله عنها من مسؤولية المنزل، فأتت رسول الله تسأله خادما. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام وقد جاءها وعليا وقد أخذ مضاجعهما من الفراش، قال ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد الله 33. فقالت ذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فأعينت على مؤونة المنزل وعلى مهمة المنزل، وسهل الله عليها ما كانت تعانيه من قبل، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حافظ على هذا الذكر ولم يتركه في ليلة من الليالي. قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. فأعين على أعماله وأعين على مهامه بذكر الله، وأعينت زوجته أيضا على مهامها في المنزل بذكر الله. كذلك بارك الله فيكم من فضائل ومناقب الذكر أن به يعمل العبد، بقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا ذكرت الله في أيام الرخاء يذكرك الله في أيام الشدة، فاذكروني أذكركم. يذكرك الله في أيام الرخاء بالثناء الجميل في الملائكة، وهذا يكسبك محبة في قلوب عباد الله الصالحين. ويذكرك الله في الشدائد بالعافية والمعونة والإنقاذ من الهلكة. نعم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أخرجاه من حديث أبي هريرة. ويقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. قال أهل العلم ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله. لماذا؟ لما في ذكر الله لك من المعونة في أيام المؤونة، ومن بذل الصبر لك في أيام الشدائد، ومن عافيتك في أيام البلاء. ذكر الله لك خير من ذكرك لله. ولذكر الله أكبر. نعم، والله يعلم ما تصنعون عباد الله. ذكر الله عز وجل من مسكنات الألم. يحرص كثير من الناس في الصيدليات وأماكن الاستشفاء عن مسكن الألم والأمراض العصبية. نعم، فذكر الله أولى ما تداويت به وأفضل ما تداويت به، لأن الأمراض العصبية والنزعات الغضبية ناشئة من أحد أمرين، إما من أمر عضوي جسماني كالأمراض السكرية وأمراض الضغط وما أشبه ذلك، وإما أن تكون ناشئة من جوانب معنوية روحانية شيطانية، وهو أن يستفزك الشيطان ليغضبك لتقول ما لا ينبغي وتفعل ما لا ينبغي، فهذه نزعات شيطانية. ولكن كل واحدة منهما تمد الأخرى، فمن كان له داء عضوي جسدي ويستثيره ذلك ينتهز الشيطان الفرصة فيأتي إليه ليمده بالاستفزاز، ليمده بالغضب فوق الغضب، ربما قتل وربما طلق امرأته وربما فعل وفعل، لأن الشيطان قد استغل هذا المرض العضوي الجسماني. وإذا جاء العبد الشيطان من الجهة المعنوية الشيطانية ولا داء عنده، ليس عنده السكر ولا الضغط، لكنه يستفزه من باب الغضب وليس يتأدب بآداب النبوة، فإنه ربما ابتلي بعد ذلك بالأمراض المزمنة كالسكر وما أشبه ذلك. نعم، فإذا كان العبد مبتلى بالانفعالات العصبية فعليه بذكر الله. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد أن رجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يستبان، وأحدهما قد احبر وجهه واشتد غضبه وانتفخت أوداجه يسب سبا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة خفية خفيفة: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. نعم صدق الله إذ يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فعليك بالتداوي بالأدوية الشرعية. إن المسكنات العصبية ربما سببت الشيخوخة المبكرة، وربما دمرت حياة الإنسان وجسمه بسبب أنها ثقيلة على البدن وتسلب منه المناعة بعد حين، لكنه إذا تأدب بالآداب الشرعية واستعاذ من الله عند الغضب وتوضأ وصلى ركعتين، فإن الله يذهب منه هذا كله ويجعله رجلا لطيفا سهلا هينا لينا. نعم ببركة الشريعة وببركة ذكر الله. نعم أيها المسلمون، أضرب لكم ثلاثة أمثلة لتعلموا أن الله عز وجل يجعل خير عباده ملازما للذكر في كل أحواله، لأن الذكر سداد وتوفيق ومنحة إلهية. هذا موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لماذا سأل الله وزيرا من أهله؟ لماذا سأل الله أن يجعل أخاه هارون معه وزيرا ليحمل كثيرا من تبعات ومهام النبوة لأمور سامية ولأغراض نبيلة، منها أن يعينه على ذكر الله؟ نعم أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نعم يجعل الله له أخاه هارون وزيرا يحمل بعض المهام ويعينه على ذكر الله. تأمل في قصة زكريا صلى الله عليه وسلم لما سأل الله الولد على كبر في جسمه، وقد اشتعل الرأس شيبا ووهن منه العظم، فأجاب الله سؤاله وأعطاه سؤله وجعل له علامة على حمل امرأته أنه لن يكلم الناس ثلاثة ليال ثلاثة أيام إلا رمزا. لكن هل منعه من ذكر الله؟ هل منعه من التسبيح؟ لا، لأن أنبياء الله يلازمون الذكر في كل أحوالهم. نعم آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم حفظه في الذكر ومنعه من سائر الكلام فيما يتعلق بأمر الدنيا. وتأمل في قصة سليمان ذلك الملك الشاكر النبي الصالح، لما كان يوما يستعرض الصافنات الجياد أمامه يطالع تركته يرى الخيل، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما في الصحيحين عن عروة البارقي: الأجر والمغنم. نعم فهو يستعرض خيله يرى فيها الجمال وهي صافنات جياد، لكنه شغل بها عن ذكر الله. نعم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب حتى سقطت الشمس وغربت. نعم شغل عن ذكر الله، ما فجأهم إلا وسليمان وهو بلهجة مغضب يدعو لرد هذه الصافنات الجياد حتى أحضرت عنده، فأمر أن تحس منها الرؤوس والسوق، وربما صارت للأكل بعد ذلك، لكنها ذهب منها ذلك المعلم الجمالي من المشي والفرسان عليها. نعم لأنها شغلت سليمان عن ذكر الله. نعم فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق سيقانها والأعناق أعناقها، قطع أعناقها وسوقها لأنها ألهته عن ذكر الله. وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن القلم يعجز وإن اللسان يعجز عن استقصاء أحواله في الذكر في ليله ونهاره وفي سفره وحضره، وحسبنا من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر السامعين، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهل حصل هذا الموقف منك قط؟ هل حصل الموقف هذا منك يوما من الدهر؟ هل خلوت بنفسك وذكرت أنعم الله عليك ففاضت عيناك بالدموع؟ هل ذكرت الله بالتسبيح والتكبير والتهليل فذرفت عيناك بالدموع لتنال هذه المزية والفضيلة؟ فعليك بذكر الله، عليك بذكر الله والإخلاص فيه. يا معاشر المؤمنين، حذرنا ربنا من فوق سبع سماوات أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله. هذا تحذير. فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك إن لقيت الله فارغ الصحيفة. نعم، قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أتريد أن يلقي الشيطان شباكه عليك وأنت رجل ذكي عاقل، ربما كنت مصلحا بين قوم، ربما كنت تفعل وتفعل مما ينفع الله به الناس، لكنك تغفل عن ذكر الله فتصير أسير الشيطان؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أتريد أن يجعلك الله خبيث النفس كسلان في سائر يومك فتصير مبغوضا عند عشيرتك وعند أقاربك وأرحامك لأنك تصير خبيث النفس كسلان بسبب الغفلة عن ذكر الله؟ وهذا شيء قد جبلت عليه القلوب الغافلة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعقد الشيطان على رأس أحدكم أو قافية رأس أحدكم ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كم من الشباب هداهم الله وأصلحهم الله، أعيوا آباءهم وأبكوا أمهاتهم، ينام الواحد منهم إلى منتصف النهار. يا بني اتق الله، اذهب إلى عملك، اذهب إلى ما ينفعك. فربما أجاب بالكلمات الشديدة وربما رجم الوالدين بكل حجر ومدر من الألفاظ القاسية لأنه صار خبيث النفس كسلان. فعليك بذكر الله حتى تكون محببا إلى والديك، محببا إلى عشيرتك، محببا إلى الناس، فإن هذا شيء ملموس. من غفل عن ذكر الله يصبح متثاقلا في أخلاقه، متثاقلا في أرزاقه، متثاقلا في كسبه ومعاشه. والعكس بالعكس يا عبد الله، عليك أن تبتعد عن آلات اللهو كالشطرنج وآلات القمار وآلات اليانصيب المعروفة عند كثير من الناس وآلات النردشير والألعاب التي فيها قمار من الجانبين، فإن الله عز وجل بين أنها تصد عن ذكر الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نعم، الميسر هو ألعاب القمار بشتى أنواعها، كل لعبة فيها رهان من الجانبين فهذا يدخل في القمار. ولا عليك أن تلعب اللعب المباح واللهو المباح كالسباحة والرماية والركوب والفروسية واللياقة البدنية وما أشبه ذلك، لست ممنوعا من هذا، فإن هذا يذهب عنك مغبة الروتين اليومي الذي يسبب لك الخمول فتعود إلى العبادة والعمل الصالح بنشاط. وأيضا يستعين المسلمون بك عند الشدائد إذا ما دخلت في هذا اللهو المباح، السباحة والرماية والركوب والفروسية وما أشبه ذلك. أما أن تسامر صديقك إلى الفجر على هذه الألعاب الهابطة الساقطة، نعم، فإن هذا غفلة من جانب وضياع لذكر الله من جانب، وأي فائدة ترجوها منك الأمة وأنت بارع في لعب الشطرنج؟ عباد الله، على المسلمين أن يعلموا علم اليقين أن ذكر الله عز وجل قد حثت عليه الشريعة وذكرت كلمات جامعات نافعات يجعلها المرء على لسانه يذكر الله بها، من ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفاصل البدن التي تتحرك بها وتجمع منافعك وتدفع مضارك بها عليك فيها صدقة، عليك فيها صدقة. لن تستطيع الصدقة بالمال، هذا يعجزك، لن تستطيع ذلك، لأن هذه الصدقة في كل يوم، ولكن ما هو المخرج وما هي الحيلة؟ عليك بذكر الله، ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أخرجه مسلم عن أبي مالك. عليك بقول سبحان الله وبحمده، إنها عطاء من الله عظيم، إنها ذكر يجلب الثواب العظيم. في مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في يوم واحد سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تعجز عن هذا؟ والله إن أعجز العاجزين من عباد الله من عجز عن الذكر، لأن الذكر فضيلة بغير عناء أو تكلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يفعل يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة أو يمحو عنه 1000 خطيئة. أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص: عليك بقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، كما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. عليك بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تظن أنها ذكر عند المصائب فيبقى الإنسان مهملا للحوقلة، إن الحوقلة كنز من كنوز الجنة تقوله في ليلك ونهارك، في سفرك وحضرك، في سرائك وضرائك. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تبرأ إلى الله من حولك وقوتك، وتعترف إلى الله بعجزك، وأنك مستعين به على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، عليك يا عبد الله بالاستغفار، لا سيما في هذه الأيام المباركة. جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، طوبى، تهنئة لهذا الصنف يأتي يوم القيامة وقد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وما أحسن وأجمل تلك المقولة التي نسمعها تردد في الآذان دقائق الانتظار، املأها بالاستغفار. أنت تبقى أمام العيادة تنتظر دخولك وحظك من الدخول على الطبيب، الهج بالاستغفار وذكر الله. أنت تركب على وسائل المواصلات إلى عملك، الهج لسانك بذكر الله. هل يحوجك هذا إلى بذل مالي؟ هل يحوجك هذا إلى مجهود بدني؟ لا والله، إن لسانك يكون رطبا بذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم عن الأغر بن يسار. عليك يا عبد الله أن تكون حريصا على الذكر، فإذا رأيت ما تحب تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا من الذكر. وإذا رأيت ما تكره تقول: الحمد لله على كل حال. أخرج أهل السنن من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. يعني الحمد لله رب العالمين.